إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قراءتنا للفكر السياسي العالمي فيما يتصل بأنظمة الحكم، وقفنا من قبل على نوعين من أنظمة الحكم الفردية، هما نظام حكم الطاغية ونظام حكم الاستبداد، باعتبارهما من أسوأ أشكال أنظمة الحكم في تاريخ الإنسان على الأرض. وقد عرف الفكر السياسي في تاريخه مصطلحا آخر يراد به شكل من أشكال الحكم أيضا، هو مصطلح الديكتاتورية. فما المراد بهذا المصطلح، وما الرابطة بينه وبين الطغيان والاستبداد؟ مصطلح الديكتاتورية روماني الأصل، ظهر لأول مرة في عصر الجمهورية الرومانية منصبا لحاكم يرشحه أحد القنصلين في الدولة بتزكية من مجلس الشيوخ، ويتمتع هذا الحاكم بسلطات استثنائية، فتخضع له الحكومة والقوات المسلحة بكاملها في أوقات الأزمات المدنية أو العسكرية، ولمدة محدودة لا تزيد عادة عن 6 أشهر أو سنة على أكثر تقدير. وقد كان تعيين الحاكم ديكتاتورا إجراء دستوريا، وإن كان يؤدي إلى وقف العمل بالدستور مؤقتا في حالات الطوارئ البالغة الخطورة. وهناك أمران لا بد من التنبيه لهما بجلاء ووضوح. الأول أن هذا المنصب بمفهومه الروماني يختلف اختلافا جذريا عن مفهوم الديكتاتور في العصر الحديث، وأقرب مثل يقربنا الآن من وظيفة الديكتاتور الروماني هي وظيفة الحاكم العسكري العام الذي يعين في أوقات عصيبة تمر بها البلاد لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ولفترة محدودة فقط. أما الأمر الثاني عزيزي المستمع، فهو أن طبيعة نظام المدينة في روما كانت تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير الاستثنائية، لأن هذا النظام لم يكن يساعد على مواجهة الطوارئ المفاجئة كالغزوات والكوارث والمؤامرات، إذ السلطة موزعة بين قنصلين متساويين ومجموعة من الموظفين ومجلس شيوخ وثلاثة أنواع من المجالس العامة. ولذلك نص الدستور منذ أن وضع على أن يكون للحكومة الحق في أوقات الطوارئ أن توقف سلطات كل هؤلاء الحكام وأن تسلم لشخص واحد جرت العادة أن يكون قائدا عسكريا، فيصبح هذا القائد الديكتاتور هو القيم على الدولة في وقت الأزمة، وتنتهي سلطته الاستثنائية بانتهاء الأزمة، ويؤدي عندئذ الحساب عما قام به. وما عدا استثناء واحدا، فإن الديكتاتور الروماني كان يختار من طبقة الأشراف، وإنصافا لهذه الطبقة لا بد من القول إنها قلما كانت تسيء استخدام هذا المنصب. وعادة ما يتقيد الدكتاتور بالمدة المحددة، أي 6 أشهر أو سنة على الأكثر. ولعل خير الأمثلة على ذلك هو سنسناتس الذي هو قائد عسكري ورجل دولة، عين دكتاتورا نحو عام 458 قبل الميلاد عندما كان الجيش الروماني في خطر، فترك مزرعته وجمع فرقا من الجنود وقام بمساعدة الجيش حتى انتصر، ثم انه تقاعد، وكان ذلك كله في خلال 16 يوما. ثم استدعي مرة اخرى وعين دكتاتورا عام 439 قبل الميلاد، وقد ادى مهمته ايضا ثم عاد الى مزرعته. اما الاستثناء فهو سلة الذي عين عام 82 قبل الميلاد دكتاتورا لمدة غير محدودة، وظل في منصب الدكتاتور من أواخر عام 28 قبل الميلاد إلى أوائل عام 79 قبل الميلاد. والثاني هو يوليوس قيصر الذي اتخذ لنفسه سلطات دكتاتورية مدة 10 سنوات عام 46 قبل الميلاد، ثم أعطيت له هذه السلطة مدى الحياة قبل اغتياله بقليل. لكن مصطلح الدكتاتورية في الاستعمال الحديث عزيز المستمع يعني النظام الحكومي الذي يتولى فيه شخص واحد جميع السلطات وبطريقة غير مشروعة في الغالب، ويملي أوامره وقراراته السياسية ولا يكون أمام المواطنين سوى الخضوع والطاعة. هذا المصطلح لا يكاد يتميز عن مصطلح الاستبداد، وهو في صورته الحديثة يعد مرضا بالنسبة إلى نظام الحكم. فإذا كانت الدكتاتورية تشكل النظام السياسي العادي الطبيعي لبعض البلدان، فهي في هذه الحالة أشبه بالمرض المزمن أو الأمراض المتوطنة. وإذا كانت الدكتاتورية عارضة في بلد وليست أصلا فهي كالمرض الطارئ، لكنها في الحالتين قد تكون معدية، شأنها شأن الأوبئة والطاعون. فهذا الشر ظهر قديما في آسيا الصغرى، ومنها امتد وانتشر في جميع أرجاء العالم القديم. كما أن الطغاة يستفيد بعضهم من بعض فيما يلجؤون إليه من طرق وأساليب، ومن هنا كانت العدوى واردة في الطغيان أيضا. أما الوباء الكبير لانتشار النظم الدكتاتورية فقد ولد مع الثورة الفرنسية عام 1789، وما تزال امتداداته باقية إلى اليوم. ومثلما يكون الطغيان لفرد أو لجماعة، فالدكتاتور قد يكون فردا كما رأينا، وقد يكون جماعة فيما سمي في الفكر الماركسي التالف بديكتاتورية البروليتاريا، أي الطبقة العاملة، وهو مصطلح استخدمه ماركس وتبناه لوي بلانكي الذي كان قد كتب عن الحاجة إلى ديكتاتورية ثورية. وكان ماركس يتهرب من توضيح ما يعنيه بهذا المصطلح، فهو يتحدث فقط عن حكم البروليتاريا. ثم اتخذ المصطلح فيما بعد دلالات واسعة في الفكر الماركسي ليدل على طبيعة سلطات الدولة خلال فترة التحول من الثورة إلى المجتمع الشيوعي الموهوم. تحدثنا يا أخي المستمع الكريم عن نظام الحكم الدكتاتوري في معناه الحديث، فإذا هو من أسوأ الأنظمة الحاكمة التي جربها الإنسان حين أهمل رسالة السماء وأعرض عن نظام العدالة الإلهية التي بعث بها أنبياء الله سلام الله عليهم. وغير الطغيان والاستبداد والديكتاتورية، هناك نظام حكم أرضي وضعي آخر يقال له الشمولية، ويراد به إذابة جميع الأفراد والمؤسسات والجماعات في كل اجتماعي مثل الشعب أو الدولة عن طريق العنف والإرهاب، ويمثل هذا الكل قائد يجمع في يديه كل السلطات، وهو في غالب شخصيته له قدرة على جذب الجماهير فيطيعونه طاعة مطلقة. والأمثلة على هذا الشكل من الحكم عديدة، منها إيطاليا في عهد موسوليني، وألمانيا في عهد هتلر، وإسبانيا في عهد فرانكو. ويمكن تلخيص أبرز خصائص هذه الشمولية بالنقاط الآتية: أولا، أنها تتمسك بالظاهر الديمقراطي لتسويغ سلطتها على اعتبار أن الأساس الوحيد المقبول لشرعية الحكم هو قبول المحكوم بالحاكم وموافقته عليه. ثانيا، أن التعبير الحقيقي لحرية الرأي في المذهب الشمولي هو أن إرادة القائد هي نفسها إرادة الشعب. ولكي يثبت القادة الشموليون أن إرادتهم هي إرادة الشعب، يلجؤون إلى أسلوب الاستفتاء العام والتصويت التهليلي، وبهذه الطريقة المضحكة يستخرج القائد الملهم من قبعة الدكتاتورية أرنبا اسمه حرية الرأي. ثالثا، أن القائد يعبر عن إرادة الشعب، ولكن كيف تتكون إرادة الشعب وكيف تتحدد؟ إن مظاهر التلاعب بمشاعر الجماهير والسيطرة على الشعب باسم الديمقراطية قديمة قدم الديمقراطية نفسها. ومن هنا تحدث ميل وتوكفيل عن طغيان الأغلبية باعتبار هذا الطغيان أدهى وأمر من جميع ضروب الاضطهاد السياسي. وقد استغل الشموليون هذه النقطة فاتجهوا إلى مشاعر الناس لا إلى عقولهم، واكتسبوا التأييد من خلال تعطيل العقل وإلهاب المشاعر والحماسة بالخطب واللافتات والشعارات الكبرى. رابعا، الاستفادة من تحديث وسائل الإعلام والاتصال والإثارة والترغيب والترهيب للتأثير على الجماهير وتحقيق التطابق المنشود بين إرادة الشعب وإرادة القائد. وهكذا تستخدم التقنية الحديثة من قبل الدكتاتوريات الحديثة لتزييف مبدأ حكم القانون، وصولا إلى مبدأ الخضوع لإرادة القائد واعتبار هذه الإرادة معيارا مطلقا ونهائيا للخير والشر وللحق والباطل. وهكذا نصل إلى مفارقة غريبة، هي أن حركات الشعوب التي كانت تستهدف الإطاحة بالطغيان تخلق هي نفسها طغيانا من نوع جديد هو طغيان الجماهير. أيها الإخوة، إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج، أستودعكم الله.